الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الوديعة. قال الشيخ: فصل في الوديعة. والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، هي الأمانة، بديله أمانة يحتفظ بها إلى أن أطلبها منه فأخذها منه. الوديعة حكمها يا جماعة أنها يستحب من العقود التي يستحب لمن أعطاك، إن كنت أهلا لحفظها أمينا يستحب لك أن تقبل ذلك. الأصل فيها من الكتاب والسنة من قول الله تعالى: فليؤدي الذي ائتمن إيه أمانة، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث يا جماعة له أصل كما قال الألباني، وكذا من الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أقلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فهذه هي الأدلة على مشروعية الوديعة، وأن لها أصل في الإسلام. طيب، دي اسمها أدلة نقلية. أما الدليل العقلي، قال: ولا خفاء أن الحادث بل الضرورة داعية إلى الإيداع، داعية إلى هذا، تدعون إلى هذا. ثم من عرض عليه شيء ليستودعه، إذا عرض عليك أمانة لتجعلها وديعة نظرة، إن كان أمينا، إن كان هذا الذي عرض عليه الأمر أمينا قادرا على حفظها، يبقى الأمانة والقدرة، وواثق من نفسه، لذلك استحب له أن يستودع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عونه يبقى هذا على الاستحباب، ولو لم يكن هناك غيره. خلي بالكم من الكلام، ولو لم يكن هناك غيره، فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول. يبقى إذا لم يوجد غيره تعين عليه أن يقبل، وهو محمول كما قاله الرافعي وتبعه النووي نقلا عن الصرخسي أنه يجب أصل القبول بشرط ألا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض، في الحفظ، فإن كان يعجز عن حفظه حرم أو حرم عليه قبولها كما قاله الرافعي وأنه يعني الكلام ده يا جماعة. بداية يستحب من كان أمينا، من كان قادرا على الحفظ أن يقبل ذلك، إذا عرض عليه الأمر أن يقبل. طيب، دي واحدة. أما إذا لم يكن في البلد غيره قادر على ذلك، فهل يجب عليه أم لا؟ هذه المسألة أرجعها النووي والرافعي إلى كلام السرخسي، إلى أن أصل القبول واجب. أصل القبول واجب، يعني الأصل أن هناك بعض الناس يمتلك أشياء يريد أن يحتفظ بها أو أن يحافظ عليها، ولا يوجد عنده القدرة على ذلك، فيوديعها لمن عنده القدرة، كان أمينا على نفسه ألا يميل إلى أخذها، ألا يكن يعني ألا يكن هذه الأمانة. فهل يجب عليه ذلك إذا لم يكن في البلد غيره؟ هكذا أطلق بعض الناس أو بعض الأصحاب أنه يجب عليه. خرجوا المسألة دي يا جماعة الأصول الكفائية، الفرائض الكفائية. إذا كان القبول أصله واجب ويجب على مجموع من في البلد من الأمناء أن يقوموا بذلك، فإن لم يوجد غيره يبقى وجب عليه وجوبا يا جماعة عينيا أن يقبل، وهذا أمر جائز، أمر محتمل يا جماعة. عاملة زي إيه؟ إذا وجد في البلد جملة من المفتين من العلماء القادرين على الفتية، فإذا عرضت مسألة على واحد منهم جاز ألا يفتي، يقول سلوا غيره ولا إثم عليه. فإن لم يوجد إلا هو تعين عليه الإفتاء، ولا يجوز له أن يرد من سأل إطلاقا. فهذه فرائض كفائية. فإذا قلنا إن أصل قبول الوديعة على الفرضية، يبقى أجرينا هذه المسألة على هذه القاعدة المضطردة أن القبول واجب، فإذا لم يوجد غيره وجب عليه ذلك، فإن وجد غيره يستحب له ذلك ولا حرج. أما إذا كان هذا الرجل يجد في نفسه عدم القدرة، لا يستطيع أن يحافظ على هذه الوديعة، لا حرز له، لا ثقة في نفسه، يحرم عليه أن يقبلها. هنا النووي لكلام لما بيقول بشرط أن لا يتلب منفعة نفسه ولا حرز. الحرز يا جماعة نفترض أنا عندي خزنة، هو ده الحرز بتاعي، المكان اللي بحوز فيه أو أضع فيه هذه الأمانات، وهذا المكان ضيق لا يكفي إلا لأشيائي، فإن قبلت أمانة الغير هتحطها في هذا المكان طيب وحاجاتي، فأنت بذلك أسلفت منفعة نفسك، مش كده يا جماعة؟ وكذلك هذا الحرز بلا عوض. طب ما أنا حاجاتي كده أصبحت يعني غير آمنة وتعرضت للسرقة والنهب والتلف، يبقى هنا جماعة جاز أخذ العوض عن ذلك. ولكن الأصل إن لم يكن ذلك فيه إتلاف لمنفعة غيره لمنفعة نفسه ولا إتلاف لحرزه، يبقى لا حرج إطلاقا من أن يقبل من غير عوض عن ذلك. نعم، ليس بواجب، يعني احنا اعتقد ان الامناء كثير، وبعدين النهارده يدخل في هذا ايضا ما يسمى بتاجير الخزائن في البنوك، ودي انواع من انواع الحرز المضمون. انا باجر خزنه بضع فيها المستندات والاشياء التي تحتاج ان تحرز، بتروح بيديك مفتاح ومدير البنك معاه مفتاح، وبتاخد هذا مقابل مبلغ من المال على وجه الايه الاستئجار، فذلك أمر جائز. عشان كذا يا جماعة الأمر على الاستحباب، اليوم على الاستحباب.
لو أنا مثلا شيخ
إن كان هيكلفه أمر من هذا هيكلفه، يعني إذا كان ده يعني قام باستئجاري مثلا خزنة أو حاجة من هذا المعنى هيحطه فيه، فهنا في تكلفة. إنما لو ما فيش تكلفة تاخد إيه؟ فهذا ليس على وجه الإيجار. كذا قاله الرافعي والنووي، لو فإن عجز عن حفظه حرم عليه قبول هذه الوديعة. وقيد ذلك ابن الرفعة بما إذا لم يعلم بذلك المالك، فإن علم المالك بحاله فلا يحرم. يعني عايز يقول هذا الرجل الذي يعجز عن الحفظ، رجل يعجز عن الحفظ، يبقى معنى ذلك الوديعة اللي هتحصل توضع عنده قابلة للتلف للضياع للسرقة إلى غيره، قابلة لذلك. فإن كان المالك يجهل هذه الحقيقة يبقى يحرم عليه أن يقبل هذه الوديعة. أما إذا كان المالك مالك الوديعة يعلم ورضي بذلك خلاص هو حر. ده كلام ابن الرفعة وهو ظاهر. وإن كان قادرا على حفظها يستطيع أن يحفظ، ولكنه لا يثق بأمانة نفسه، ربما خان فهل يحرم عليه على هذه البيعة؟ وجهان، ليس في الشرح، في الشرح والروضة، الشرح يعني يقصد شرح اللي يا جماعة شرح المهذب، والروضة كلام النووي يعني ترجيح، النووي لم يرجح. ولا شك في الكراهة والله أعلم، ولا شك في الكراهة. يبقى إذا كان لا يثق في نفسه يكره عليه أن يقبل هذه الأمانة. ولكن عندنا وجهان في المذهب، وجه بالجواز ووجه بالإيه يا جماعة بالتحريم، لتحريم الأخ طالما لا يثق في نفسه ولا يضمن إلا بالتعدي. لا يضمن إلا إن كان متعديا وضاعت هذه الوديعة وجب عليه أن يردها إن كانت مثلية، أو يرد قيمتها، يعني كوباية زي كده خدتها وضاعت أو اتكسرت وأنا كنت متعدي، لو في زيها هجيبها ما كانش هديك قيمتها. يبقى ده معنى الضمان، يبقى ولا يضمن، ولا يضمن هذه العارية أو لا يضمن هذه الوديعة إلا إذا كان متعديا. نعم، هيجي دلوقتي التعدي 9 أسباب للتعدي هنتكلم عنها. ولا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع كما جاء به التنزيل، فليؤدي الذي ائتمن يا جماعة أمانة. وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات، يعني إن كان الهلاك من غير تعدي فلا ضمان عليه، لأنه هو يا جماعة هو كالأمانة في يده، فلا تعد فلا ضمان عليه إلا إذا كان متعديا، يبقى عليه الضمان. نعم إذا نعم إن تعدى فيها أو قصر ضمن. وأسباب التقطيع، السبب الأول يا جماعة أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر. أنا مديها لك تحطها عندك في البيت، توديها لغيرك ليه؟ توديها لغيرك ليه من غير عذر؟ أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك. إن أذن له يبقى خلاص مش متعدي، ولكن نقلها يبقى ده اسم متعدي، فيضمن سواء أودع عند عبده أو زوجته أو ابنه أو أجنبي. ولو أودعها عند القاضي فهل يضمن؟ وجهان أصحهما الضمان، لأنه لم يأذن له بذلك. أنا بديها لك أنت تحطها عندك في البيت، اللي يخليك توديها يمين ولا شمال؟ قلت هذا في القاضي العادل، أما القضاة الظالمة فيضمنها بلا نزاع. إذا في شأن القاضي العادل وجهين، إنما إذا كان القاضي ظالم يبقى وجه واحد وقول واحد إن عليه الضمان. هذا إن لم يكن بعذر. طيب فإن كان بعذر، عند عذر جعل ينقل هذه الوديعة إلى غيره، فما الحكم؟ فإن كان عذرا بأن أراد سفرا فينبغي أن يردها إلى مالكها أو إلى وكيله، تمسافر وديها لوكيلك، مش هنقول لك ما تسافرش، ما نفعك وما صلحك تقدم، ولكن عليك أن تردها إلى مالكها أو إلى وكيله. فإن تعذر دفعها إلى قاضي عادل، ووجب عليه قبولها، يبقى القاضي يجب أن يقبلها. فإن لم يجد قاضيا دفعها إلى أمين، ولا يكلف تأخير السفر، أخر سفر يسافر. فإن ترك الدفع إلى المالك ووكيله مع القدرة ودفعها إلى الحاكم أو القاضي العدل أو إلى أمين مع إمكان الدفع إلى المالك والوكيل، يبقى عليه الضمان. الأصل يرجحها لصاحبها، ما لقاش صاحبها هيديها القاضي عدل أو إلى رجل أمين، فإن هلكت في أيديهم فليس عليه يا جماعة الضمان لوجود العذر. إنما مع وجود المالك ولم يعطيها للمالك وأعطاها للقاضي أو للأمين وهلكت فعليه يا جماعة الضمان لأنه قصر. ولو دفع أمين دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم العدل ضمن على المذهب، لأن الأصل في الترتيب إن رجحها الأول لمين؟ للحاكم صاحبها الأول. تعذر يبقى يديها لمين؟ قاضي. خلاص؟ دلوقتي تدخل في معنى الأمانات. يعني أنا دلوقتي مسافر ومش قادر أحافظ على هذا الشيء وأخشى ضياعه، ممكن أسلمها في مكان كأمانة، أمان مأمون، مكان مأمون. ولو دفن الوديعة في غير حرز عند إرادة السفر وضاعت يبقى عليه الضمان، أو في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين أصبح ضامنا، لأن الأصل زي ما احنا قلنا هيديها للملك بتاعه، ما كانش للقاضي، ما كانش الرجل الأمين. إنما دون ذلك من التصرفات فإن هلكت عليه الضمان. وإن كان يجوز أن يعني يوضعها ويبلغ أمين بمكانها، ولكن مع الضمان لأنه قصر وترك الترتيب اللي احنا قلناه. ولكن الأمين بيقول وإن كان يجوز، ولكن الأمين لا يسكن الموضع ضمن، فإن كان يسكنه لم يضمن على الأصح كما قاله الجمهور. يعني الرجل ده راعى الترتيب، المالك أو الوكيل ما وجدهمش، القاضي لم يجد حط الفلوس عن الأمين. طيب دخلنا في مسألة، لو إنه أودع هذا المال في حرز في مكان مأمون ثم أخبر رجل الأمين بمكان، فهل هذا يقوم مقام من أعطى الأمين هذه الوديعة؟ المذهب يا جماعة لو كان هذا الأمين في غير هذه البلد وهلك هلكت الوديعة فعليه الضمان، أما إذا كان داخل البلد فكأنه بمثابة من أعطاه هذه الوديعة فلا ضمان عليه على الأصح في المذهب. يبقى العبرة عندنا بالنسبة لمن وضعها في حرز وأخبر رجل أمين بمكانها وحالها وأنها وديعة فلان، إن كان هذا الرجل يسكن في نفس القرية أو في نفس البلد فلا حرج، لأنها بمثابة أنها عنده، كأنها عنده بالضبط، حيرعاها ويحافظ عليها ويأمن أو يوافر لها الأمن بالنسبة للحرز الذي توجد فيه. أما إذا كان في بلد أخرى فهذا هيكون أمر شاق بالنسبة له، فإن هلكت فعليه الضمان. ما هو ضحى في مكان أمين، ولكن هذا المكان من غير وجود الرجل تبقى عرضة للضياع. يعني انت حط 1,000,000 جنيه في شقة وقفلها بطوب وسيبها وقول للناس فيها 1,000,000 جنيه، ايه اللي هيحصل؟ هيخرموا لك يعملوا لك نفق وياخدوها. انت هتقول لواحد أمين اهو، انما لما تقول مثلا جيرانك هتلاقيهم ليل نهار عمالين شقارها ومفزها وكده. واعلم انه كما يجوز الايداع بعذر السفر كذا سائر الاعذار، كما اذا وقع في البقعة حريق او غرق او نهب او غارق، وفي معنى ذلك اشراف الحرز على الخراب ولم يجد حرزا ينقلها اليه. يعني يا جماعة واحد عامل اوضة وبيحط فيها الاشياء بتاعته، وهذه الحجرة تكاد يعني تنهدم فلا مكان له يضع فيها هذه الودائع، يبقى يوديها لمكان ثاني، وهذا يعتبر نقل بعذر. يبقى أول نوع يا جماعة إنه ينقلها أو يضعها عند غيره بغير عذر، فإن فعل وهلكت عليه الضمان. أما إن أودعها بعذر يبقى الترتيب بتاعه يا جماعة، الأول يرجعها للمالك أو لوكيله، ما وجدتش يبقى القاضي، ما وجدتش يبقى الرجل الرجل الأمين. السبب الثاني السفر بها، أنت بتسافر بها لأن مديها لك أمانة، تاخدها وتسافر بها لإيه؟ يبقى السفر هذا أيضا من الأسباب التي تعد من أسباب التعدي، فإذا هلكت فعليه الضمان، فإن سافر بها ضمن أصبح ضامن وعليه الضمان، وإن كان الطريق آمنا على الصحيح. حيث هذا حيث لا عذر، إيه عذرك في السفر بالأمانة أو بهذه الوديعة؟ فإن حصل عذر بأن رحل أهل البلد كلهم سفروا سووا البلد خراب، وده عذر قد يعطي لصاحبها الحق في حملها والسفر بها، أو وقع حريق أو غارة فلا ضمان لأن في عذر، إنما بغير عذر بغير عذر فهو ضامن بشرط مع وجود العذر يشترط أن يعجز عن ردها إلى المالك أو إلى وكيله أو إلى أمين في القرية، وحينئذ يلزمه الفرض في هذه الحالة، وإلا فهو مضيع ويلزمه الضمان، ولو كان في وقت سلامة وعجز عن الرد إلى المالك أو إلى وكيله أو الحاكم أو الأمين فسافر بها، والحال هذه فلا ضمان على الأصح لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس من قبول الودائع. وشرط الجواز أن يكون الطريق آمن وإلا فعليه الضمان. يعني يا جماعة أنا دلوقتي لو سافرت بهذه الأمانة بهذه الوديعة من غير إذن صاحبها فأنا متعدي وعلي الضمان إنها لك حتى وإن كان الطريق آمن، ده في حالة عدم وجود عذر. أما في حالة وجود العذر فالأصل أننا نرجعها للمالك أو إلى وكيل أو أضعها عند قاضي عدل أو إلى أمين، فإن لم أجد كل ذلك فهل يجوز لي أن أخذها وأرحل لأني ما عنديش حرج لا حرج؟ فإن كان الطريق آمن وهلكت فلا ضمان، أما إذا كان الطريق غير آمن وهلكت فعليك الإيه؟ فعليك الضمان. السبب الثالث يا جماعة ترك الإيصاء، يعني لم يوصي أولاده أن هذه وديعة لفلان، فإذا مرض المودع مرضا مخوفا أو حبس ليقتل لزمه أن يوصي، فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان. الأصل أنه يوصي يقول لأولاده الحاجة دي بتاعة فلان، لأنه عرضها للإيه يا جماعة؟ للضياع للفوات، إن صاحبها لا يحصل عليها، لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد، الوارث المال اللي هياخده هيوزعه على نفسه هيرثه، ملوش دعوة هو جاي منين، سرق ونهب مع فلان أنا ليا اللي موجود هوزعه كميراث وانتهى الموضوع. وأنا كوارث هسأل ازاي هعرف ازاي؟ لو كنت أعلم إن مصدره كله حرام يبقى إن خرجت عن ذلك بنفسي لا ألزم غيري، ولا بد في الوصية من بيان الوديعة حتى لو قال عندي لفلان سو ولم يوجد في تركته ضمن لعدم بيانه، طالما مش موجود وانت قلت ده وديعة عندي بتاعة فلان يبقى أنا ضامن لك. وهذا له فيما إذا تمكن من الإيداع أو الوصية، فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان، رجل ماشي عربي ضربته ولم يوفي فلا ضمان عليه. فرع دي مسألة من المسائل، مات المودع ولم يذكر وديعة أصلا، ما قالش إن عندي وديعة، فولد في تركته كيس مختوم وعليه هذه وديعة فلان، أو ولد في جريدتي عامل ورقة كتب فيها الأسماء لفلان عندي وديعة كذا، لم يوصي لم يلزم الورثة التسليم بهذا لاحتمال أنه كتبه غيره أو كتبه وهو ناسيا أو اشترى الكيس بتلك الكتابة، يعني اشترى عليها هذه الكتابة أو رد الوديعة بعد الكتابة في الجريدة ولم يمحها، رجع الحاجة لصاحبها. وإنما يلزم الوارث التسليم بالإقرار، بالإقرار. ولو مات ولم يذكر وصية ادعى صاحب الوضيعة أنه قصر وقالت الورثة لعلها تلفت قبل نسبته إلى التقصير، قال إمام الحرمين والظاهر براءة الذمة. يعني يا جماعة، واحد عنده ودائع هيوصي بيها قبل ما يموت، مات ولم يوصي، المال للورثة. طب هذا المال فيه ودائع، جاءك رجل وقال والله أنا أبوك خد مني مبلغ كذا وديع، أين الدليل؟ لا يوجد دليل، يبقى لا مال عندي، لا مال لك لخراب الذمم، إلا إذا جاء بقرائن أو جاء بشهود اللي هو الإقرار. يا جماعة، الرجل اللي هيموت ده لو أقر على نفسه قال يا جماعة أنا عندي وديعة لفلان، خلاص عن الدهان. أو الورثة قالوا نعم نقر أن فلان له وديعة عند أبينا، خلاص. أما لو وجدنا ورقة كاتب فيها أسماء ودائع أو أسماء أي حاجة من هذا المعنى، أو وجدنا كيس مكتوب هذه وديعة لفلان، فهنا بيتكلم على أمر مهم جدا يا جماعة. هذه الوديعة لربما كانت مكتوبة وردها، لربما كتبها ناسيا أو كتبها غيره، كتب علشان يلزم الورثة بدفع هذا الشيء. والقاعدة بتقول لنا يا جماعة، القاعدة بتقول أن اليقين لا يزال إلا بيقين، فاليقين براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فالذمة لا تنشغل إلا بأشياء يقينية. واليقين في وصية، اليقين في إقرار، اليقين في قرائن يأتي بدلائل بشهود بأوراق تدل على أن فلان أخذ منه كذا، هي دي الدلائل علشان نعطي له الوديعة، وإلا فإن المال يا جماعة للورثة. ما أعتقد وضع بكثير النهاردة عم نشوف محدش يحط عند حد ودائع إلا في حدود مبالغ بسيطة، اللي معه فلوس يروح يحطها في البنك، خدت بالك؟ بيحصل، بس ولكن في حدود إيه؟ حدود بسيطة، خدت بالك؟ وبعدين ما أعتقدش واحد عنده وديعة لم يقل مثلا لامرأتي أو لأولادي، أمر يعني يكاد يكون شبه نادر، أو كتب عنده لازم، طالما ودائع للناس هتلاقيه كاتب لازم. نعم نعم، دي الوديعة ترد بمثلها إن كانت مثلية أو قيمتها. لكن
بعد الوديعة ما عندوش أدلة وما عندوش قرائن
والله. إن كان صاحب الوديعة أودع مالا عند هذا الرجل ومات من غير أن يوصي أولاده برد ذلك، ولا قرائن ولا أدلة، وليس عند هذا مال، عند هذا دليل على أن هذا الشيء بتاعه، يبقى يستحقه. وإلا لو فتحناها كده يا جماعة قضية الحقوق، هنبص نلاقي بعد ما يموت الراجل 100,000 واحد هيدخل ويقول لك أنا عايز منه، خدت بالك؟ فعشان كده الأمر مقفول، لا يقبل إلا بأدلة قوية، مستند حوالة بيالة، إقرار، وصية، شهود، إلى آخر ذلك. يبقى شبكة من الصداقة، شبكة من الصداقة ترد إلى صاحبها، تعتبر شهادية، شبكة ترجع له، شبكة ترجع له. وهذه فتوى غالب أهل العلم، وعليها أخذت المحاكم المصرية. يبقى هو اللي فرط يا جماعة، فرط في حقه. أنا دلوقتي لما هروح أشتري شبكة مثلا، إن أنا اشتريت شبكة كذا كذا، يبقى عندي أصلا الدليل من الشهود إلى غيره، وهيرفع القضية، هيأتي بشهود والجماعة التانيين هيجوا يحلفوا اليمين. خدت بالك؟ آه والله لا. فإن كانت الشهود تكفي هيقبل القاضي، القاضي له نظرة لأن الأصل براءة الذمة، فلا تنشغل إلا بدليل. أنا لما أقول عايز منك 1000 جنيه هل يقبل هذا الكلام؟ لا طبعا، لازم دليل. إما منك الإقرار منك أنت تقول آه أنا فعلا خدت منه 1000 جنيه، ده اسمه إقرار. وإما إن أنا جايب شهود، ومش أي شهود من الشارع، ده الشهود دول أصلا هيشترط فيهم شروط معينة حتى تقبل شهادتهم. خدت بالك؟ وأدلة أخرى، كل هذه الأدلة تعطي الحق للقاضي المنيب، وإلا إنه يحكم، وإلا لن يقبل. يعني جاءتني امرأة زوجها طلقها، طلقها هي 20 مرة، فلما علمت أحكام الطلاق قالت له إنك طلقتني، فقال لها أنا لم أطلق إلا 2 مرات عند المأذون، وأنا لا أعترف إلا بالطلاق عند المأذون، فرفعت قضية عليه. القاضي جابها وجابه، أنت يا ابني طلقت قد إيه؟ قال طلقت 2 مرات. أقسم بالله، أقسم بالله طلقت 2 مرات. أنت بتقولي إيه؟ طلقني 20 مرة. أين البينة؟ فين الدليل؟ فين الشهود؟ ليس عندها بينة. فقضى له القاضي إن ديت طلقت 2 مرات بس. والقاضي مش بياخد كده بإيه؟ باللي عيط وصوته أعلى، لا، بياخد بقرائن معينة وأدلة معينة علشان يقضي في المسألة. فعلشان تجيب شبكة تجيب له الفاتورة، تقول أنا كنت حضر الشبكة ولبستها الشبكة في حضور فلان وعلان وتركان، ويجي يقسم بالله على ذلك، وهكذا. يبقى ياخد بهذه، وهتلاقي حكم في القضية إن الشبكة للعريس وياخدها. السبب الرابع، نعم، ليه؟ ده بالنسبة لإيه؟ آه قلنا لها ذهبي إلى أهلك، ما تعودش البيت، وخليهم يتدخلوا في الموضوع، والمهم خدوا 20 وطلقوا. طلقوا عند القاضي بقى الطلقة الثالثة. السبب الرابع نقلها. أنا اديتها لك حطيتها في بيتكم، نقلتها وديتها حتة تانية ليه؟ فلو هلكت في الطريق عليك الضمان. فإن أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى، إن كان بينهما ما يسمى سفرا كان ضامنا، وإن لم يسمى سفرا ضمن، إن كان في النقلة خوف، أنت نقلتها ليه؟ أنت السبب. أو كان المنقول عنها، المنقول عنها أحرز، وإلا فلا ضمان على الأصح. يعني لو انت نقلتها في حرز، ونقلتها بنوع من انواع الاحتياط الشديد والطريق امن الى غيره، يبقى لا ضمان. هذا ان لم يكن هناك ضروره. فان وجدت الضروره زي ما حكيناها قبل كده في قضيه المسافر، رجل مسافر القريه خربت الى غيره، يبقى والنقل من دار الى دار ومن محل الى محل ومن قريه الى قريه متصله فلا حرج. يعني أنا بنقل من بيت لبيت والطريق آمن، ونقلتها في حرز، حطيتها في العربية وقفلت عليها كويس جدا، لا حرج. إنما نقلتها من قرية إلى قرية أو في الطريق خوف، نقلتها بالليل وفي عصابات إلى غيره، يبقى أنا ضمن الشيء. الخامس التقصير في دفع المهلكات. فيجب على المودع، يجب على المودع دفعها على العادة. المهلكات يا جماعة إزاي؟ نرب لنا أمثلة. فيجب عليه نشر ثياب الصوف خوف العتة للعتة اللي نقولها العتة، وتعريضها للرياح. لكات الوديعة هذه كانت ملابس هدومي، أطلعها أشمسها، بل لو كان ذلك لا يندفع إلا بلبسها وجب عليه. فإن لم يفعل ضمن، فإن لم يفعل ضمنا، وهذا عند علم المودع بذلك، أن علم المودع بذلك. فإن كان في صندوق مقفل أو كيس مشدود ولم يعلمه المالك بذلك فلا ضمان، إذ لا تقصير، ولا يعلمه، ولم يعلمه المالك بذلك فلا ضمان إذ لا تقصير، ويقاس بما ذكرنا باقي السور تعالى في الدواب وما أشبه ذلك. يعني حاضر، الأصل يا جماعة إن أنا بقول لك خد آدي الثياب دي خليها عندك، بس خلي بالك لازم تعلمني، خلي بالك هذه الثياب إن تركت في حرزها من غير دفع المهلكات هلك، يبقى أنا لم أعلمك، إنما لو أعلمتني وقصرت يبقى أنا ضامن، إنما خد دي حطيتها في الدولاب لا قلت لي سويها ولا عاملها ولا سويها وهلكت فلا ضامن، لأن أنا أصلا لم أعلم، فيشترط أن يعلم. خير يا عم الشيخ. ما احنا قلنا إذا كان داخل البلد نفسها وهنا في عذر والطريق آمن ونقلها في الحرز وهلكت يبقى لا ضمان. من بلد لبلد أن يعطيها لصاحبها أو وكيل، ما لقاش قلنا يتصح لإيه؟ لقاضي عدل، ما لقاش يبقى الرجل ايه؟ رجل أمين. طب ما لقاش خالص يبقى ده عذر جاز ان يسافر بها بشروطنا اللي احنا عارفينها، في حرزها طريق امن، بس بالك فان هلكت لا ضمان، طريق غير امن يبقى على الضمان. السابع السادس التعدي بالانتفاع، كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب والطحن في الاعدال ونحوها وركوب الدواب على وجه الانتفاع، إلا إذا كان لعذر فإن ركبها لأجل السقي وكانت لا تنقاد إلا به، بحيث يجوز إخراجها للسقي، فإن أمكن قودها وركبها ضمنا، قاله الرافع. يعني يا جماعة مسألة دي تتعلق بالتعدي بالانتفاع، انت الاصل ان انا مديك دي وديعة، ايه اللي خليك تنتفع بيها؟ قلت لك والله خد الخلاط ده خليه عندك، رحت انت جايبه فاتحه ومشغله، اتحرق الماتور، يبقى انت ضامن، عليك ان تأتيني لغيري لانك انت اللي تعديت، كان لا ينبغي لك ان تنتفع. ولكن هناك اشياء ينتفع بها، والكلام ده لوجود عذر، عندنا مثلا بقر، جيت انا مسافر قلت لك خلي عندك البقره دي او خلي عندك الحصان ده الفرج ده، طيب انت بتاخدهم تصلحهم عشان يشربوا، فهذا فيه اخراج. فاذا كان لا يساق الا بالركوب، ما ينفعش اجره مش هيمشي لازم اركبه، فهذا انتفاع حدث ولا تعدي. ولكن لو كان هذا انما يعني بتشده ورحت راكب فافسدته فعليك الضمان، خاصة اذا كان مثلا في بئر قريب وبئر بعيد، رحت للبعيد، انت رحت للبعيد قريب قدامك يبقى انت تعديت بذلك. الشرط السابع يا جماعة المخالفة في الحفظ، المخالفة في الحفظ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل وتلف بسبب العدول ضمن للمخالفة. أنا اديتك أي حاجة سلعة معينة وقلت لك دي تحفظ بالطريقة الفلانية ما تعرضهاش للشمس، وخلي بالك محتاجة نسبة برودة قدرها كذا، قلت لي خلاص وقبل، ما انت الاصل ممكن لا تقبل لان هذا على اللي يا جماعة قلنا على الاستحباب، فانت قبل يبقى تتحمل، طب انت قبل على ان السلعة محتاجة الى درجة رطوبة كذا ولا تتعرض للشمس، فاذا خالف وعرضتها للشمس ولم تجعلها في درجة البرودة المطلوبة وتلفت فعليك الايه؟ الضمان، لأنك الذي خالفت في يا جماعة في الحفظ. ضرب على ذلك أمثلة منها صور أودعه دراهم، واحد ادى واحد فلوس قال اربطها في كمك فأمسكها في يده وتلف، فهل يضمن؟ فيه خلاف، والراجح فيه خلاف منتشر، والراجح منها أنها إن تلفت بنوم أو نسيان ضمن، وإن أخذها غاصب قهرا فلا ضمان. ماشي يا جماعة؟ لأن اليد حرز، ولو لم يربطها في كمه وجعلها في بدأ يقول مسألة ثانية. أنا دلوقتي أقول لك خذ حط دي في جيبك، اربطها في كمك، لو أنت مسكتها في إيدك كده وبعدين نمت ما إيديك هتتفتح واتسرقت فأنت ضامن، لأن أنا حددت لك تحطها فين بالظبط، حطها في كمك، حطها في جيبك. أما إن تعرض لك لب وسرقها منك غصبا فلا ضمن، فلا ضمن. هذا هو المعنى، والصور التالية إنما تدخل في هذا المعنى. طيب معلش احنا نحاول نخلص على طول. السبب الثامن يا جماعة، كل اللي جاي ده يدخل في نفس الموضوع. السبب الثامن التضييع، لأنه مأمور بالتحرز عن أسباب التلف، ولو أكثر الاحتراز مع القدرة أو جعل في غير حرز في غير حرز مثلها ضمن. أنا اديتك دي قلت لك خد أدي وديعة حطها في الخزنة تحت، ركنتها على الترابيزة، جيت ثاني يوم لقيتها ضاعت، يبقى أنت الذي ضيعت، وذلك لأنك أخرت الإيه؟ أن تحرزها في حرز مثلي. المال بيتحط في الخزنة، المال بيتحط في الدولاب يتقفل عليه، أنت السبب، وعلى ذلك فعليك الإيه؟ فعليك الضمان. ولو جعلها في حرز ثم نقلها إلى حرز مثلها فلا ضمان، يعني حطها دلوقتي في جيبه وقفل عليها كويس، وبعدين على ما يروح ينقلها في مكان ثاني فلو تلفت فلا ضمان، أو ضاعت فلا ضمان. لأن أنت قلت لي خد حطها في الخزنة، الخزنة في البيت، فحطيتها في جيبي على ما أروح واتسرقت وأنا ماشي لم أفرط، فهذا لا ضمان عليه. ماشي يا جماعة؟ طيب السبب التاسع نخلص بس دي، جحود الوديعة، فإن طلبها مالكها فجحدها، المودع جحدها فهو خائن وضامن لتعديه بالإيه؟ بالجحود. بس الكلام ده لا يوقف كده، ما يجيش واحد يمسك في رقبتك يقول لك انا عايز منك 1000 جنيه وديع، هذا الامر كده لا يؤخذ هكذا، لان الاصل براءة اللي يا جماعة براءة الذمة، فانا اقول هذا اخذ مني وديعة، اخذ مني وديعة وشهد على ذلك فلان وفلان، وهذه الوديعة مواصفاتها كذا وكذا، يبقى بالأدلة والبينات والقرائن التي قدمها يقضي القاضي أنه أن المودع يا جماعة ضامن. وقول المودع مقبول في ردها على المودع إذا قال المستودع، مستودع للمودع، إذا قال المودع يا جماعة اللي هو عند الوديع للمودع، يعني الذي أودع عنده الوديعة، رددت عليك الوديعة، فالقول قول بس ايه؟ بيمين، لقوله تعالى فليؤدي الذي ائتمن ايه؟ امانته. امره بالرد بلا اشهاد، امره، يعني الايه جاءت بالامر بالرد بلا ايه؟ بلا اشهاد على الرد، فدل على ان قوله مقبول، لانه لو لم يكن كذلك لارشد اليه، يعني لو جاء في الايه وبينت ذلك، كما في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا إيه عليهم. ده في شأن مين يا جماعة؟ اليتيم اللي عنده مال وبلغ سن الرشد، لما تديله فلوسه أنستم فيه رشدا، لما تديله الفلوس اشهد عليه، اشهد عليه، خلاص كده يا جماعة؟ إنما هنا في حالة الإيداع، ما أنا مش هديلك الفلوس إنك تحطها عندك إلا إذا كنت أمين خاين، فعشان كده لما اجي اقول لك اديني فلوس اقول لك لا انت خدت الفلوس، وعرض الامر على القاضي القاضي هيحكم بمين يا جماعة؟ هيحكم للمودع بس بإيه؟ بيمينه. إلا إذا كان الثاني اللي هو المودع جاء ببينة، جاء بأدلة، جاء بقرائن، جاء بشهود على أن هذا الرجل خان الأمانة ولم يرجع الوديعة التي أخذها في حالة الجهود اللي فوق يا جماعة، يبقى القاضي هيجعله إيه يا جماعة؟ ضامنا ضامنا. نعم. قال الشيخ: وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، كما إذا قبل المودع الوديعة. طالما أنت قبلت الوديعة لزم أو لزمه حفظها، يبقى لزم أو وجب عليه أن يحفظها، لأنه المقصود أنا مديلك عشان تحفظها لي، فيجب عليه أن يحفظها بحرز مثلها، لأن الإطلاق يقتضي. فتوضع الدراهم في الصندوق والأساس في البيت والغنم في صحن الدار ونحو ذلك، الله أعلم. طالما أنت قبلت هذه الوديعة فوجب عليك أن تحفظها في حرز. الحرز هو المكان الآمن، المكان الآمن. يعني أنا مديك فلوس هتشيلها فين؟ لو عندك خزنة هتحطها في خزنة، ما كانش في دولاب وهتقفل عليها، وهكذا. فإن أهملت وضاعت فعليك ليه؟ فعليك الضمان. وإذا طلب بها أو أكثر الوديعة مع القدرة عليها حتى سلفت ضمن ضمنا. يعني أنا دلوقتي رحت أقول لك هات الوديعة تحت، قلت لي طب عد عليها بكرة، فهلكت، فأنت إيه؟ ضامن. إلا إذا كان تبين الشارع قال: إذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد، لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى يا جماعة إلى أهلها. فإن أخر بلا عذر فتلفت هذه الوديعة فعليه يا جماعة الضمان بالتعدي، وإن كان بعذر فلا. العذر زي إيه؟ مثل كونه بالليل، واحد جاي لك الساعة 3 الصبح 3 بالليل ويجي يقول لك هات الوديعة تحت، ما ينفعش، تقول له بكرة الصبح، هذا عذر. ولم يتأتى فتح الحرز حينئذ، ما أنت بالليل ما بتفتحش الخزنة، ممكن يأتي نصوص أو غير ذلك، يبقى أقول له بكرة. أو كان في صلاة أنت بتصلي، أو في قضاء حاجة، أو على طهارة، أو بياكل، أو في الحمام، أو ملازمة غريم يخاف هروبا، واحد بيجري ورا واحد عشان يقبض عليه، تيجي تقول له هات الوديعة ما ينفعش. أو يخشى المطر والوديعة في موضع آخر ونحو ذلك، فالتأخير جائز. كل دي أعذار مقبولة. فإن لم يوجد عذر وهلكت فعليه الضمان. وجود العذر، يعني جيت لك النهارده بالليل قلت لك أنا عايز الوديعة، قلت لي طب عد عليا الصبح، اتسرقت في الفترة دي فلا ضمان، لأن عندي عذر. لما جيت لك الساعة 11 مثلا الصبح وأنت قاعد هات الوديعة بتاعتك طب عد عليا بكرة، هل عندك عذر؟ ما عنديش، بس عد عليا بكرة وهلكت، يبقى علي ليه يا جماعة؟ علي الضمان. هنا في مسائل معينة، زي مسألة في فتاوى القفال: لو ترك حماره في صحن خان، كان ده زي ليه يا جماعة؟ زي الفندق كده، وقال للخان فضه كي لا يخرج حارس، قال له خلي بالك من الحاجة بتاعتك، خلي بالك من العربية بتاعتك. وكان الخان ينظر فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان، لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. وفي فتاوى القاضي حسين أن الثياب في مشلح الحمام، تدخل تتعلق هدومك وبتدخل الحمام، الحمام ده حمام زي الساونا كده، فإذا سرقت والحمامي جالس مكانه متيقظ فلا ضمان عليه. أما إذا نام أو قام من مكانه أو لم يترك نائبا فعليه الضمان. وعلى الحمام الحفظ إذا استحفظ، وإن لم يستحفظ. حكى القاضي حسين عن الأصحاب أنه لا حفظ عليه، وعندي يجب للعادة. هنا مسألة برضو نتكلم عنها. أنت دلوقتي جيت نزلت رحت مطعم، وهذا المطعم معين حارس علشان يحرس العربيات اللي واقفة قدام المطعم. قلت له يا عم خلي بالك العربية تحت أهلي، هو قاعد حاطط كرسي ومراقب ومتابع وسرق، فلا ضمان عليه. أما لو ساب المكان ومشي وسرقت فعليه الضمان. طيب أنا دخلت ولم أقل له، هو قاعد ودي مهمتي، ما قلتلوش خلي بالك، ودخلت المطعم لما خرجت وجدت العربية اتسرقت، اختلف الأصحاب. فعندنا نقل القاضي حسين عن الأصحاب أنه لا ضمان عليه ولا حفظ عليه، لأن موضوع الحفظ ده يا جماعة زي ما قلنا على الاستحباب لا على اللزوم. وقال صاحب الكتاب ولكن له يجب للعادة. صاحب الكتاب بيقول إن ده شغلته الحفظ، فيجب عليه الحفظ لأن هذه عادة، بالتالي فعليه الضمان. إذا وقع في بيت المودع أو في خزانته حريق فبادر إلى نقل أمتعته وأخر الوديعة فاحترقت لم يضمن، كما لو لم يكن فيها إلا ودائع، وأخذ في نقلها فاحترقت وتأخر. يعني لو عنده خزنة الدنيا ولعت فبدأ ينقل المتاعه الأول وأخر الوديعة واحترقت، المذهب أنه لا يضمن لأنه ماله أولى. لو الخزنة فيها ودائع ونقل بعضها والباقي احترق فليس عليه الضمان. هذه آخر المسائل في مسائل الوديعة. إن شاء الله تعالى غدا الأصول، ونبدأ من يوم الأحد نتكلم عن المواريث. يوم الأحد إن شاء الله الجاي هنتكلم عن المواريث بمشيئة الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.